الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله، وهذا هو الدرس السادس من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أركان الصلاة. والركن عندهم من تركه متعمدا أو سهوا بطلت به الصلاة. قال: القيام مع القدرة، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. اثنين: تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتكون تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومن إليه أنه يقول الله الأكبر الله الأعظم. ثلاثة: قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، والخداج غير تامة. أربع: الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. خمسة: الرفع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. السادس: الاعتدال بعد الركوع، حديث المتقدم. السابع: السجود على الأعضاء السبعة، حديث ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبع أعظم: الوجه والكفين والركبتين والقدمين. الثامن: الرفع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. التاسع: الجلسة بين السجدتين لما تقدم. ذهب أبو حنيفة وجمع من أصحابه أنه لا يلزم أن يقوم حتى يعتدل جالسا، ولا يلزم أن يقوم حتى يعتدل قائما، بل بأدنى رفع يجزئه. العاشر: الطمأنينة في جميع الأفعال، لما ثبت عن حذيفة أنه رأى رجل لا يحسن الركوع ولا السجود، قال: ما صليت ولو مت على هذه الحال مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر: التشهد الأخير على الأصح، قوله على الأصح يدل على أن هنالك خلاف، فبعضهم ذهب إلى أنه واجب، بعضهم ذهب إلى أنه ركن. والذي يظهر أنه ركن، والتشهد سيأتي بيانه. الثاني عشر: الجلوس له، إذ أنه لا يكون التشهد إلا مع الجلوس. الثالث عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنها ليست بركن حتى الوجوب مختلف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أي بعد التشهد، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر: التسليمتان، وهذا أمر أيضا مختلف فيه، ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بالتسليم الواحدة. الخامس عشر: الترتيب، أي بين أجزاء الصلاة، راجع كتاب معونة أولي النهى. هذا الترتيب ذهب إليه الحنابلة، وهو مذهبهم المشهور، وذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه شروط الصلاة. السادس عشر: النطق، قال في الإفصاح: واتفقوا على أنه لا تصح الصلاة إلا بالنطق لمن كان مستطيعا، ومن ترك الركن عمدا أو سهوا بطلت صلاته، ومن ترك الواجب عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا جبره السهو. سيأتي أنه يسجد سجدتين في مواطن قبل السلام، في مواطن بعد السلام. قال: واجبات الصلاة: واحد، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهذه مسألة خلافية، الصحيح أنها ليست بواجبة. وأما قوله إذا كبر فكبروا فهو إخبار وأمر على الاستحباب لا على الوجوب، لأنه لم يذكرها في حديث المسيء في صلاته. اثنين: وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذه مسألة خلافية، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها مستحبة. وقول سهل بن سعد أمرنا لأهل العلم فيه كلام، لا سيما كثير من العلماء يردون الأمر إلى حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بالرافع. ثلاثة، التأمين، وهذا أيضا مسألة خلافية مع أنه من أظهر شعائر أهل السنة والجماعة، إذا أمن الإمام فأمنوا. الذي ذهب إلى الوجوب جعل هذه الألفاظ كأنها أوامر مستقرة، مستقلة أقصد، إذا كبر فكبروا، إذا أمن فأمنوا. الرابع، وضع اليدين على الركبتين في أثناء الركوع، والسنة أن يلقم الركبتين باليدين، لا يضعها عليها هكذا مبسوطة، يلقم. الخامس، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة للكل، أما الركوع فعظم فيه الرب. السادس، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، هذا على القول الراجح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى قولها. السابع، قول ربنا ولك الحمد للكل، الإمام والمأموم والمنفرد. الثامن، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة للكل، وقيل ثلاث، لكن هذا الذي رجحه المصنف عليه جمع. التاسع، قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة للكل. العاشر، التشهد الأول. الحادي عشر، الجلوس له. الثاني عشر، الدعاء بعد التشهد الأخير، ولا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا. على القول بوجوبه والقاعدة التي ذكرها أهل العلم تبطل، لكن الصحيح ما تقدم. وأما ما جاء عن طاووس أنه كان يأمر ولده إذا لم يدعو بقولها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فقيل إنما هو على أنه لا يريد أن يتركها، وإلا فليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليتخير من الدعاء ما شاء. قال سنن الصلاة الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البسملة، القراءة بعد الفاتحة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي في الركوع بعد قوله ربنا ولك الحمد، وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع أو سجود، والزيادة على المرة في قوله رب اغفر لي، وهذه السنن القولية. وأما السنن الأفعال، قال وسنن الأفعال وهي كثيرة، منها رفع اليدين في الأربع المواضع عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين، مبسوطتين، وضع اليدين على الصدر، على الصدر قد جاءت عند ابن خزيمة، ولكن بعض أهل العلم يضعف قوله على الصدر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر وهو الوضع على الخاصرة، والصدر لا يصح وفيه تكلف، ولكن يضع على ما تيسر. والنظر إلى موضع السجود، حديثه لا يقاوم الأحاديث الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الحائط، رأى الجنة والنار، رأى الشيطان، رأى كثير من الأمور. ترتيل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، ومجافات بطنه عن فخذيه، أي حين السجود، وفخذيه عن ساقيه في السجود، ومد ظهره في الركوع معتدلا حيث يكون على حالة استواء، لا يصوب ولا ينكس، وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتفريق أصابعه في ركوعه، والبداء بوضع يديه في السجود، هذه مسألة خلافية وسيأتي الكلام فيها، وإقامة قدميه وبطون أصابعهما على الأرض، وتكون الأصابع متجهة إلى القبلة، ووضع يديه بين رأسه موجهة للقبلة، وجلسة الاستراحة. هذا تلخيص مفيد، وسنأتي إلى الكلام عن هذه الأركان والواجبات والمستحبات. لكن هذا تلخيص مفيد لو استطاع الطالب أن يتقنه كان إشارة إلى غيره، والله أعلم.